ولا يكفي التعريف حول في التملك بل لا بد من النية. وقع خلاف بين الفقهاء بأنه هل بمجرد إتمام الحول في التعريف تهرن اللقطة تخرج عن ملك المالك وتدخل في ملك الملتقط، أم يحتاج إلى شرط آخر غير مضي الحول؟ فالصحيح عند الشهيد أن اللقطة بمجرد مضي الحول لا تدخل في ملك الملتقط، بل مضي الحول لا يثبت ولا يفيد أكثر من إمكان تملك اللقطة. أما تحقق التملك يحتاج إلى عامل آخر وهو القصد والنية. يعني لو مضى حول على تعريف هذه اللقطة ولم يقصد تملكها ولم ينوي تملكها فلا تكون ملكا له، خلافا لابن ادريس والشايخ في احد كتبه. فذهب الى انه بمجرد اتمام الحول قهرًا اللقطة تنتقل الى ملكه، فكأنه اتمام الحول سبب قهري لانتقال المال من ملك المالك الى ملك المسلم. كالموت، كيف الموت سبب قهري في انتقال الارث من المورث من الميت الى الورثة؟ كذلك اتمام الحول ناقل قهري للنقطة من ملك المالك إلى ملك الملتقط، طبعا مع إثبات الضمان على الملتقط، بحيث لو رجعنا لكتب على الملتقط أن يضمن ثمن اللقطة التي تملكها. وذهب جمع آخر كأبي صلاح الحلبي وأيضا الشايخ في أحد أقواله بأن اللقطة لا تنتقل إلى ملكية الملتقط بعد بمجرد مضي الحول، ولا بمجرد إلحاق القصد والنية بعد مضي الحول، بل يجب أن يتلفظ ويظهر إرادته للتملك. مثلا يقول اخترت تملك اللقطة، يقول تملكتها، أما بمجرد القاف بمجرد النية لا يتحقق التملك. بعض العامة ووافقهم بعض الخاصة ذهبوا إلى أنه إضافة إلى التلفظ يشترط التصرف، يعني لولا التصرف لما تملك اللقطة، يعني يجب أن يمضي حاول وينوي التملك ويتلفظ به ثم يتصرف، ولكن الأقوى هو القول الأول ما اختاره الشهيدان هنا وعليه مشهور فقهاؤنا، وهو أنه يتملكها بعد مضي الحول مع القصد والنية، أما بمجرد مضي الحول لا يتحقق التملك. ولا يكفي التعريف حولا بالتملك، يجب تعريفه طبعا للأمور التي يملك بها، سايبين درهم وإذا ما قل من درهم فيتملك قبل الحرب، أو كالشاة في الصحراء والدابة مثل من لغدين أو عقب فحكمه مضى، بل لا بد بعد الحال من النية بالتملك. كأنه شخص يسأل، فإذا المضي الحاول ما دورها في التملك؟ إذا لم تكن سببا تاما بالتملك ما دورها؟ نقول بأن مضي الحاول لم يكن له أي تأثير إلا إيجاد تخيير الملتقط بين الإبقاء أمانة أو التصدق باللقطة أو تملكها، وإنما عدد حسن يحدث التعريف والتعريف فاعل حولان أي في حولين أو حول التكليف، وإنما يحدث التعريف حولان أي شيئين تخير الملتقط يوجد أي شيء يوجد تخير الملتقط اختياره بين أي شيء؟ بين التملك في النية وبين الصدقة باللقطة وإبقاء اللقطة أمانة في يده لمالكه. يعني قبل مضي الحول الملتقط لم يكن مخير بين هذه الثلاث، بل كان يجب عليه حفظ اللقطة لمالكه، ما كان يتمكن أن يتصدق بها ولا يتمكن أن يتملكها. أما الذي حدث بعد مضي الحول هو تخيره بين هذه الثلاث، ففي الواقع مضي الحول يكون بمنزلة جزء العلة، بمنزلة جزء السبب. يعني علتنا هنا للتملك هي مركبة من جزئين، الأول مضي الحول والثاني النية الخاصة. هذا هو المشهور بين فقهائنا من حكم المسألة، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض، يعني متناقضان. قول ابن إدريس يناقض تماما قول أبي صلاح، لأن يعني ابن إدريس يقول لتتحقق الملكية قهران من دون اختيار الملتقط، أما أبو صلاح يقول يجب أن الملتقط إضافة إلى القاصد إذا أراد أن يتملك اللقطة أن يتلفظ بما يظهر قصده، يقول اخترت تملكها أريد أن أتملكها وما شابه. الإفراط والتفريط أحدهما دخوله، هذا القول الأول، دخول اللقطة في الملك أي ملك الملتقط قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لم نحتاج إلى أي شيء زائد غير التعريف، يعني لم نحتاج إلى القصد، لم نحتاج إلى النية، فقط بمجرد مضي الحول يتحقق التملك. وهل لهم دليل؟ قال تمسكوا بظاهر قوله عليه السلام، بظاهر قول الصادق عليه السلام، فإن جاء لها طالبون، عندما سئل عن اللقطة فقال يجب تعريفها، ثم يسر على التعريف بعد حول، يقول فإن جاء لها طالبون، يعني إذا وجد لهذه اللقطة طالب، إذا جاء لها طالب فهي له. طبعا الجواب هنا محدود، يظهر الجواب من العاطف، لأنه إذا عطف على شرط على جملة شرطية لم يذكر بعدها الجواب جملة شرطية، الشرط شرطها نقيض المعطوف عليه، فهنا يكون جواب الجملة الشرطية الأولى نقيض جواب الجملة الشرطية الثانية. مثلا يقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد وإلا فلا تكرمه، يعني وإن لم يأتك فلا تكرمه. هنا إن جاءك زيد الجواب مو مذكور، يعني إن جاءك زيد فأكرمه. هنا أيضا فإن جاء لها طالب يعني فهي لا، فهي ليست تقبيل مالك، وإلا يعني إن لم يأتي لها طالب فهي كسبيل ماله. فمحل الشاهد فهي كسبيل ماله، يقول وإلا يعني وإن لم يأتي لها طالب. انفاء للتحقيق، فلما ظاهر الفارق للتحقيق يعني بمجرد أن لم يأتي لها ماله يكون حكمها للمقطع حكم سبيل ماله، وإلا فهي كسبيل ماله، يعني حكمها حكم مال هذا الرجل، لم يختلف عن مال هذا الرجل. فإذا لما صار حكمها حكم مال هذا الرجل فتكون ملكا له، وهو قول ابن إدريس جنرال، وهذا الاستدلال قول وإتقان ابن إدريس. فإذا تمسك كقوله عليه السلام وإلا فهي كسبيل ماله، قالوا إبطال التعقيد يعني وإن لم يأتي لها طالب فهي صاهرة بعد عدم في إبطاله تكون كسبيل ماله، حكمها حكم مال الملتقي. فإذا الملكية القهرية تحقق، وظاهر هذا الحديث أن الملكية القهرية متحققة. ورد جماعة ردوا على هذا القول بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملكية حقيقة. هنا إذا نلاحظ في الحديث عندنا تشبيه مشبه ما هي يعني اللقطة، هل مشبه به سبيل ماله؟ وأداة التشبيه أيضا فهي أي اللقطة حكمها مثل سبيل مال هرم. فهؤلاء الذين أتوا بهذا القول يقولون بأن في هذا الحديث نلاحظ التشبيه وهو في سبيل مال، والتشبيه أعم من تحقق الملكية وعدم تحققها. لما تقول زيد كالأسد مو معنى أنه لا أسد الحقيقة، فهنا لما يقول فهي كسبيل ماله يعني في الحقيقة ليست ملكا له، بل أعم من أن يكون ملكا له أو لم يكن. فإذا نحتاج إلى أمرا يثبت أنه ملكا له وهو القاضي. فإذا ردوا بأن كونها في سبيل ماله لا يقتضي حصول المال حقيقة. قلنا بهذه الصورة لأن التشبيه أعم من الملك ومن عدم الملك. فإذا هو في سبيل ماله بعد أن ينوي يكون حكم حكم ماله، وإلا فعلا يعني بعد أن غير الحال وقد بنية ليس لمعلوم أن يكون حكم هذا المال أي اللقطة حكم ماله من حيث التملك. ورد بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول المال حقيقة. والثاني افتقار ملكي إلى الله الدال عليه بأن يخرج. الثانية أي أن القول الثاني الذي قلنا قولان على شرط النقيض، قال القول الثاني يقول يفتقر التملك إلى لفظ دال على التملك، مثلا يقول اقتنت تملكها، يعني القاف وحده لم يكفي. وذكرت أنه بعض العامة يقول مو فقط القاف لم يكفي، التلفظ لم يكفي، يعني يحتاج إلى تصرف. احنا قلنا لا فقط القاف كافي، فجاءوا يقولوا التلفظ لازم، العام بعض العامة يقولوا التصرف لازم. وهو قول أبي صلاح وغيره. لماذا؟ لأنه معه نيسبة. يقول مع التلفظ إذا قلت اخترت تملك هذا الكتاب مجمع على ملكه، كل الشيعة أجمعت على تملك هذا المال، لأنه معه مجمع على ملكه. فإذا كلهم يقولون بأنه إذا قلت اخترت تملك هذا الكتاب تكون مالكا لهذا الكتاب، وغيره لا دليل عليه. أما غير هذه الصورة من الصور الأخرى، مثلا تأتي وتنوي فقط أو من دون نية، ما عندنا دليل بأن التملك الحقة وغيره من الصور، يعني التملك من دون الملاحظ من دون التلفظ، لم يكن عندنا دليل على اعتباره وتحققه. فصار ثلاثة أصوات: القول الأول وهو قول المشهور أبو الإخسار العلامة أبو الإخسار أبو الشريفان، وهو أنه بمجرد القاف بعد الحول يتحقق المسلمين. وقولان آخران على طرف النحو كان، وهو الأول بأنه يتحقق قهران من دون القاف، والثاني لا يكتفي بالقاف بل إضافة إلى القاف يجب أن نتلفظ فيه. والأقوى الأول وهو قول المشهور بأي دليل؟ بقوله عليه السلام: وإلا فاجعلها في عرض مالك. نلاحظ أن الإمام عليه السلام يقول وإلا، يعني إن لم يأتي صاحبها إن لم يعرفها أحد، فاجعلها أي اللقطة في أرض، الأرض بمعنى الجانب، في أرض مالك أي في جانب مالك. فهنا الإمام يأمر يقول اجعلها، والآمر طلب الفعل، وطلب الفعل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الفعل مقدورا غير محال. لا يجوز لي أن أمرك الآن بأن تطير لأن الطيران محال لك، وكذلك لا يجوز لي الآن أن أمركم بأن تجلسوا لأنكم كلكم الآن جالسين. نعم يمكن أن أقول اجلسوا بمعنى استمروا في الجلوس، لأن الاستمرار في الجلوس أمر ممكن، يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. أما اجلسوا بمعنى الآن بالفعل في هذا الزمن كونوا جالسين، هذا طلب أمر حاصل، وطلب الحاصل محال. فهنا لما عليه السلام يقول اجعلها في أرض مالك، يطلب جعل هذا المال في أرض المال. فإذا طلب جعل المال يعلم بأن المال مقدور بأن نجعله في ملكنا وأن لا نجعله، فإذا كان داخل تحت اختيارنا وقدرتنا يعلم أن الانتقال القهري في هذه الصورة لا وجه له لا معنى له. والأقوى الأول لقوله عليه السلام وإلا تجعلها في أرض مالك أي في جنب مالك، وصيغة افعل من الآمر وتنزل هنا وجود ولا استحضار لا أقل إباحة. ما يمكن أن نؤمر بشيء يكون محرم إذا ما يكون واجب، وما يكون مستحب يكون إباحة، ولا أقل من أن يكون الإباحة، فيستدعي أن يكون المأمور بالمقدورة، لأنه المأمور به لا يستطيع إما أن يكون بحال الوقوع أو بلاد الوقوع أو فيه. أما إذا كان بحال الوقوع طلبه أي أن المحال لا معنى، فطلب الطيران العاقل لا يصل الشيء المحال، لا يكلف ما لا يفعل. وإذا كان وقوعه واجب ولازم وخارج عن اختيار المأمور، فهنا أيضا طلبه لغو وحدث، ذاكي كان لازم وقوعه كان لازم وقوعه لا ما على سمجه هنا إذا كان مصاري وقوعه على هذا يقال طلب الحاصل محال لأن تحصل الحاصل محال الشيء الحاصل الشيء الواقع ما لا معنى يطلب لأن الآن هو بعث المكلف نحو الفعل إذا المكلف هو كان مبعوثا قهرا نحو الفعل ما معنى بعد بعث إذا كان المكلف هو قهرا مبعوث نحو الفعل ما معنى البعث بدون تحصيل حاصل وكذلك إذا كان محالا أن يبعث المكلف نحو الفعل هذا ما معنى البعث ففي صورة يتصور الباعث والزاجر إذا كان المكلف قادر لأن ينبعث نحو الفعل وأن لا ينبعث ينزجر عن الفعل وأن لا ينزجر فإذن يكون مقدور فهنا لما يقول اجعلها في أرض مالك نعلم جعلها في جنب المال جعلها في جنب المال يعني تملكها يكون مقدورا حيث تعلق به الامر والا لما كان يتعلق به الامر فاذا زود انه مقدور يعني امر اختياري بيد الانسان فليس امر فهري بمجرد مضي الحول ينتقل من ملكيه المالك الى ملكيه انا الملتقط وصيغه افعل الامر ولا أقل من أن يكون للإباحة فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف فيجب أن يكون المأمور به ممكن إتيانه مقدورا بعد التعريف وإلا قلنا لما تعلق به الآمر طبعا يجوز بعد التعريف فقط بعد التعريف بعد المجيء المالك والا اذا بعد التعريف المالك كان ظاهر لا معنى للتمليك حتى نقول مقدور غير مقدور ولم يذكر ولم الى هنا في الواقع الرد على من رد على المجيء الذي قال بان الملكيه قهرا ثم يريد أن يبين بأنه في الحديث وإلا فجعلها في أرض مالك لم يبين بأنه أذكر أملاكه فمن الحديث نفهم بأنه الملكية ليست تحرير أما أنها الآن تحتاج إلى أملاكه هذا بعد ما يفهم لا مفاد الحديث اجعلها في أرض مالك الثابت أن الملكية ليست تحرير أما أنه يحتاج إلى لفظ اخترت تملكها هذا لا أدرى معنى يجيب ولم يذكر اللفظ ولم يذكر عليه السلام اللفظ الحديث لأنه يجب أن تتلفظ به فدل الأول على انتفاء الأول الأول يعني أنه وإلا فجعلها في أرض مالك وصيغة أفعل للآمر ولا أقل من أن يكون بالإباحة بإسرائيل يكون المأمور مقدورا دل على انتفاع القول الأول من طرفي النصير أي قول ابن أزيد الذي قال للمنكير قهرين والثاني أي ولم يذكر اللفظ على انتفاع الثاني وبه أي بهذا القول بأنه يجب التملك مضي الحول مع قصد التملك مع الميزية يجمع بينه أي بين قولي عليه السلام فاجعلها في أرض مالك وبين قولي عليه السلام فهي تسبيل ماله يعني نحن بهذا نجمع بهذا القول نتمكن أن نجمع لماذا تأملوا مثلا نحن إذا لم يكن عندنا إلا الحديث الأول وهو فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ما كنا نفهم من هذا الحديث الظاهر من هذا الحديث بأن حكم اللقطة يكون حكم المال فيكون الملكية قهرية يعني بمجرد أن مضى حولا فتكون حكمها حكم مالي المتق. طبعا اذا لم يوجد الصادق اذا لم يوجد المالي. ولكن لما لاحظنا والا فجعلها فهذا الحديث فجعلها نحن من اجله اتينا وقلنا ان الملكيه القهريه متحققه. لان هذا الحديث اجعلها اجعل طلب الجاعل وجعلها في ملكيتك ينافي كونها طلب جعلها في ملكيتك ينافي كونها قهريه. لان الامر القهري الضروري اللازم لا يثبت لا يؤمر به. فإذا جمعا بين هذين الحديثين نقول بأنه يجب أن تنمح تسمى الله. أما التلفظ ما عدد لي ما لم نحتاج إليه فنقول بأن التلفظ غير مشروع. النية كافية وحدها كافية وإلا لكان ظاهره الملك القهري. يعني لولا هذا الجامع بين الحديثين ولولا وجود فجعلها في أرض مالك نحن لذهبنا إلى الملك القهري. لأن ظاهر الحديث فهي كسبيل ماله الملك القهري. يعني في الواقع نحن أنكرنا الملك القهري من أجل هذا الحديث. أي وإلا فجعلها كسبيل مالك نحن من هذه الجهة فهمنا وإلا فجعلها كسبيل مالك من هذه الجهة فهمنا بأنه ليس الانتقال قهري بل اختيار. لأنه نحن ردينا قول ابن إدريس كما ردوه أولا قلنا ورد بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة. لا احنا بهذه الصورة لم نرد قول ابن إدريس. يعني لم ننفي ظهور وإلا فهي كسبيل ماله في أن الملكية قهرية. هؤلاء الذين ردوا ابن إدريس أرادوا أن ينفوا ظهور وإلا فهي كسبيل ماله لأنها تفيد الملكية القهرية. نحن نقول لا ظاهرة في إثارة الملكية القهرية ولكن بواسطة وإلا تجعلها في أرض مالك لم نتمكن أن نقول فيه وإلا فهي كسبيل ماله أنها ملكية قهرية. لأن إجعل طلب الجعل وقلنا الطلب لا في المقام وإلا لكان ظاهر الخبر الملك القهري لا كما رد سابقا لا كما رد القول. هذا القول الأول من الطرفين نقول سابقا بأنه نقول أصلا هذا التشبيه أعم من تحقق التملك وعدم تحققه. نقول أصلا هذا ليس بصريح بل ليس بظاهر في أنه الملكية تحقق قهران لا كما رد سابقا. والأقوال الثلاثة المشهور والقولان اللذان في طرفي النقير للشايخ يعني باختلاف كتبه توجد له هذه الأقوال وهذه الأقوال. إلى هنا انتهينا من كتاب الوسطى ودخلنا في كتاب إحياء الموات. إحياء وزن إفعال أحيا يحيي إحياء. وتعلمون بأن وزن إفعال يأتي للتعدية أي تعدية ما كان ثلاثيا. بهذه الصورة أن يجعل فاعل اللازم مفعولا بأي معنى بمعنى الجعل. مثلا لاحظوا حسن وجهي فتقول أحسنت وجهي حسن خلق زوج أحسنت خلق زوج فحسن من الثلاث فعلا
كان له صاع وهو جاري. ولما قلت أحسنت زيدان أي جعلت زيدان حسنا فصار القائد حسنا به وجل مفعول بمعنى الجعل. فكذلك في أحيا مثلا تقول حيا زيد أحييته أي جعلته حيا، فأحييت الأرض أي جعلتها حيا، فأحيا بمعنى جعلها حيا، أذهبت زيدا يعني جعلته ذاهبا. كذلك هنا أحييت أي جعلته، فمعنى الحياة والموت. الحياة تختلف باختلاف موضوعاتها، كما أن الموت الذي هو مقابل للحياة يفهم معناه باختلاف معاني الحياة الناشئة من اختلاف موضوعاتها. مثلا في أحياء جاي وأحياء الأرض، إذا أردنا بالحياة القوة العاطلة موتها يكون زوال القوة العاطلة. أفمن كان حيا أفمن كان ميتا فأحييناه، في هذه الآية أومن كان ميتا فأحييناه، هنا يريد بالحياة إيجاد القوة العاطلة، والموت ما يقابله وهو زوال القوة العاطلة. أو أحيانا الحياة يكون وجود القوة الشاعرة القوة الحسية، فالموت يكون زوال وانعدام تلك القوة. مثلا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي الموت. فهنا تتمنى زوال القوة الحسية القوة الشعورية. فإذا لاحظنا الحياة بمعنى القوة العاطلة فالموت زوالها، نقول فإنك لا تسمع الموتى. أو من كان ميتا أحيانا لا، الحياة من هذه القوة الشاعرة القوة الحاسة الحسية فيكون الموت زوالا. وأيضا يراد بالحياة هذه كلها معاني اللغة، إذا نراجع مصادر اللغة نلاحظ بأن الحياة لوحظت واستعملت في هذه المعاني. مثلا من المعاني التي استعملت فيها الحياة هي بإزاء القوة النامية، فإيجاد القوة النامية إحياء، يحيي الأرض بعد موتها. إن حياة الأرض ليس إعطاء القوة الشاعرة ولا إعطاء القوة العاقلة، بل إيجاد القوة النامية للأرض. الموت أيضا يكون جواب هذه الصورة، فإحياء المواد. فقلنا المواد معناه يختلف بحسب اختلاف معاني الحياة، ولكن يطلق أرض المواد لغة على أرض لم يكن فيه القوة النامية، لم يكن فيه نمو، لم يكن فيه زرع، لم يكن فيه ماء. ولكن اصطلاحا وعرفان يطلق المواد على أرض معطل، عرض مواد مقابل أرض آمن، على هذا يقسمون الأرض إما عامر وإما مواد، فإن كان عامرا فلا يجوز أن يتصرف فيه شخص من دون إذن مالكه، إذا كان عامر على الوجه الشرعي فيكون ملك لمالكه، أما إذا كان مواطن أي أرض معطلة وهو أي المواطن من الأرض ما لا ينتفع به منها، لماذا؟ لأصلته لكونه أرض معطل أو لاستيجانه لكونها أرض مستأجرة، مثلا غابة مملوءة بالأشجار الملتصة بعضها ببعض، أو أرض ذات أقطاب كثيرة، فهذه الأرض المستأجرة أي معطلة لا ينتفع منها، أو لعدم المحال، فعدمة الأرض أحيانا يكون لفقد المقتضي، أحيانا يكون لوجود المانع، مثلا في الأراضي التي مستأجرة، في الأراضي التي يوجد فيها ماء ولكن فيها أقساط كثيرة، المقتضي للإحياء موجود ولكن المانع منه سبب عدم الانتفاع منه، مثلا الأشجار الملتصة الأقساط منعت الانتفاع عن هذه الأراضي، فعلى هذا من قطع تلك الأشجار وأصلحها وقطع تلك الأقساط يتمكن أن ينتفع ويستفيد من تلك الأراضي، أحيانا لا، أصلا المقتضي غير موجود أو لعدم الماء عام، ماء لم يوجد، مقتضي الإحياء معدوم، عارف قطرة لم يوجد فيها ماء، أو لاستيلاء الماء على أرض في حافة في ساحل في شواطئ نهر داخل تسلط الصول والماء على تلك الأرض فصارت فاقدة الانتفاع، فصارت غير منتفعة. يقول ولو جعل هذه الأقساط أي الأرض المستأجرة والتي معدومة الماء أو استولى عليها الماء أفرادا للأرض المعطلة لكان أحسن، ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لأصلته، لأن الأرض المعطلة أعم من هذه الأفراد كان أجود، ولكن هنا جعل الأرض المستأجرة والمعدومة الماء سفينة للأرض المعطلة، ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت، وبين من فيها ابتداء. يقول أيضا لا يختلف، هذه الأرض تريد أن تكون مواد ابتداء، مواد لم يحيها أي شخص، أرض بكر أم لا، مواد أي أرض معطلة بعد أن انتفع واستفاد منه واستفيد منه، مثلا أرضا أحياها جمعا ثم بادوا هلكوا زالوا لم يعرفوا، لم يعرف من المحيين السابقين أي أحد، ففي هذه الصورة أيضا الأرض يسقط علي أنها مواد معطلة، فيجوز لمن أحياها أن يتملكها، لأن المواد ليس اصطلاح شرعي حتى نرجع إلى الشارع في تحديده كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة، بل اصطلاح عرفي، فالمناط في صدق المناط على الأرض، والأرض والأرض يطلق على الأرض الخارجة التي أحيطت سابقا، و والآن باب أهلها المواد أرليسة ليست صالحة للانتفاع لا ينتفعوا بها مع الصلاة. فإذا لا فرق بين أن يسبق لها إحياء ثم تموت وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق. يقول وهو ما يكون معطلا ما لا ينتفع به. بعد لم يقيد بأنه ما لا ينتفع به سابقا كان منتفعا به أو لم يكن منتفعا به. وهذا يسمى عن الإطلاق في سورة يسمى في سورة يسمى المعنون. ونقول إذا أيضا حتى إذا كان لها سابقا محمول يجوز تملكها لمن أحياها لو كانت خارجة. وهذا يسمى في سورة إبادة أهله يعني أهلها كلهم يكونون هالسين لا يعرفون كلهم ولا يعرف واحد منهم ولا بعضهم يعني لا يعرف منهم أي أحد. فالمهم أن الأرض لعد هذا الأرض مواطن فإذا كلهم باجوا ولم يعرف منهم أحد فتكون هذه الأرض أرض لمحييها أرض ميتة ومن أحيا أيضا ميتة فهي لا. أما لو أعرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه يوجد نقاش واختلاف في هذه المسألة لأن الأعرض عند مجرد صدق عنوان الفرض عليها صدق عنوان أن أهلها تركها يجوز أن يتملكها من يحييها أم لا. إذا كان لها مالك سابقا يجب أن يستحق ملكية ذلك المالك السابق ولا يجوز لنا أن نتملك هذا الشيء هذا الأرض. فلو أعرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه ولا يعتبر في تحقق موتها الآخر. ثم الموت على قسمين أدنى موت أجلي موت ابتدائي يعني الأرض تبدأ بيكم فعندنا موت عارض يعني سابقا أحياه جماعة ثم الآن مات الثالث فردة. يقول هل يعتبر في هذه الأرض التي صارت فردة إضافة إلى فراغ الأرض وعدم الانتفاع منها هل يعتبر أيضا اندراس آثارها اندراس رسمها زوالها في زوال الأمانة أم لا؟ ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم الأمانة رأسا بل ضابطه الأطلع أن تكون الأرض معطلة وإن بقيت بعض الآثار كآثار الأنهار والسواقي موجودة أو بعض الرسوم. فكنت لاحظ الآن قرية أو مدينة أمرها ألف سنة أو أكثر أو أقل آثارها ورسومها باقي من دون أن نعرف ملاكها من دون أن نعرف أمارها. فإذا يقول المهم صدق المواد أرسل على هذا الأرض لصدق المواد أرسل مع وجود هذه الآثار مع وجود هذه مع بقاء الراس خلافا لظاهر التذكرة. العلامة عبد الله مقام بالتذكرة يخالف ويقول بأنه يجب أن ينضرب الأثر وإلا إذا لم ينضرب الأثر لا يجوز للمحيي أن يتملك. فما يأتي ويقول ولا ينحط ذلك بالتحذير. لاحظ أنه يأتي ويدافع عن قول العلامة فيقول بأن التحذير وهو الابتداء في الإحياء. مثلا أنت تأتي وتريد أن تبتدئ بالإحياء فتأتي في الأرض تحجر هذا الأرض تحجر الأرض مثلا إما أن تحج هذا الأرض بأحجار على رسمية تحجيرا هذا لا يسمى أحياء هذا يسمى تحجير يعني أنك هذه الأرض المحجرة أنت أولى بها من غيرك مثل أن تأتي وتحصل محلا في الصف الأول من انفراد الجماعة هذا لا يعتبر ملكا لك المكان أنت أحق من غيرك في هذا المكان تجد غيرك أكثر نظرا في المشركات وتأتي وتأخذ حجرة في المدرسة هنا أنت أحق بهذه الحجرة من غيرك أيضا التحجير الذي هو ابتداء الأحياء فبين تأتي وتحجر أرض أو تبني سورا حول أرض أو مثلا تخط حول أرض غير ما تحجير هذه يعني في الواقع إيجاد علامة إيجاد أثر لأن هذا الأرض أنا أريد أن أحميه فالتحجير يمنع عن تصرف في هذا الأرض لغيره أنت على رأس البر تلاحظ أرض محجر يمتنع عليك أن تتصرف في ذلك الأرض مثل ما أنه إذا تجد في كف الجماعة السباح المحصل مكان لا يجوز لك أن تأتي وتدخل ذلك المكان الواحد يقول احنا لما نلاحظ هذه المدينة نلاحظ هذا الأرض نلاحظ هذه القرية فيها آثار فيها رسوم فهذه الآثار والرسوم تكون بمنزلة علامة بمنزلة تحذير لهذا الأرض فكيف الأرض المحجر لا يجوز التصرف فيه كذلك هذا الأرض لا يجوز التصرف فيه فنحن نقول بأن هذا الأرض أي لا يلحق ذلك البكاء الراسي في التحذير التحذير يمنع عن التصرف في الأرض المحجر أما بقاء الراس بقاء العلامات لا يمنع عن التصرف في هذا الأرض أي الأرض التي يسقط عليها المواه الأرض الخردة التي باد أهلها أما تفصيله ولماذا لم يكن إن شاء الله في التحقيقات